السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستفيد من كل واقعة تمر بالأمة، فكان كل حدث يمر على الصحابة يوظفه النبي صلى الله عليه وسلم التوظيف الصحيح، ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الفائدة والعبرة، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث الصحابة درسا لا ينسوه. فكان إذا رأى أن الصحابة أقبلت على دنيا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم عمليا كيف يلقوا الدنيا خلف ظهورهم. إن تكلم أحد في حق أخيه بكلمة من الغيبة أو النميمة، استنفذ النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ النبي العبرة من درس عملي لكي يعلم هذا الصحابي شؤم غيبة أخيه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك من الله جل وعلا. فالقرآن أنزله الله جل وعلا في ليلة القدر من عنده سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا جملة واحدة، لكن الله جل وعلا أنزله من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امتداد 23 سنة متفرقا. أنزل الله القرآن على حسب كل موقف، ليعلم الله جل وعلا الأمة من خلال كل موقف العلاج الناجع والطريق الصحيح للاتصال بالله جل وعلا. فها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال، حين رأى أن بعض الصحابة قد وصلت الدنيا إلى قلبه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم معيار الدنيا بطريقة عملية. فاستفاد النبي من الموقف، واستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحداث حوله. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر يوما مع الصحابة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جديا ميتا أسك، جدي يعني ذكر الماعز ميت أسك أو أصك يعني مقطوع الأذن. تخيل كده عافاك عزك الله عز وجل معزة ميتة وريحتها ظهرت ونتنها وجيفتها ظهرت. فمر استمر النبي مع الصحابة فوجد النبي هذا المنظر فاستفاد النبي من الموقف ليعلم الصحابة الدرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ يعني النبي وقف كده ينادي على الصحابة مين اللي يشتري له بجنيه؟ سبحان الله جد ميت ودن مقطوعة وجاء يشتري بجنيه سبحان الله. فقال الصحابة يا رسول الله إنه ميت ثم لو كان حيا يعني حتى لو كان حي كان عيبا فيه أنه أسك. يعني العرب تستحي تشتري جد تعزم عليه واحد ودن مقطوعة يقول لك جابني المعيوبة والعرب كانوا كرماء. يا رسول الله إنه ميت ثم لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا هينا عليكم؟ ده بالنسبة لكم ولا حاجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى النبي هيوظف الحدث بأن يخرج الدنيا من كل الصحابة ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا هينا عليكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا اللي انتوا كنتوا تبصولها دلوقتي وتتنافسوا عليها وتجروا وراءها هذه الدنيا لا تساوي عند الله هذا الجدي الميت بالنسبة إليكم. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من الموقف ومن الدرس ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. كذلك استفاد النبي من عدة مواقف. يمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يوما فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يكلم آخر فيذكر هذا الصحابي صحابيا ثالثا بسوء يغتاب يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. فذكر صحابي أمام صحابي آخر أخا له بسوء. سمع النبي ذلك ما قالوش اسكت ولا حرام عليك ولا انت كتبت اخوك. لا انظر كيف يوظف النبي الحدث ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الموقف عبرة ليعلم الصحابة درسا لا ينسوا. تركهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم مضى في طريق. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عافاكم الله على حمار ميت. حمار مات جاء فنادى النبي على الصحابيين اللي هو كان بيغتاب الثاني والثاني قاعد سامع. صحابي يغتاب واحد ثالث والثاني قاعد يسمع. فلما رأى النبي الحمار الميت نادى عليهما وقال الصحابة كلهم بيتفرجوا شوف بقى النبي يعلم ازاي. قال النبي للصحابيين انزلا فكلا منه. ياكلوا منه طبعا امر النبي لازم ينفذ. لما النبي قال للصحابة من يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي بالجنة في قصة الأحزاب ما حدش قام. لكن أول ما قال أم يا حذيفة أخرص لم يكن من إجابة أمر النبي بد الأبو حتى لو هيموت لما يقوم. فالنبي عليه السلام بيقول للصحابيين انزلا فكل منه كل من حمار الميت. قال سبحان الله يا رسول الله عافاك الله يا رسول الله يعني صعبة لكم من حمار الميت كل منه مش يعني عاوزين ينفذوا أم مش قادرين هيقربوا خلاص يكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كلامكما في أخيكما شر من أكلكما من هذا الحمار الميت. قال الله جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني مش يأكل حمار ميت ده يأكل أخوه الميت يعني اللي اغتابه كأنه مات وجاف هو يأكل منه. فعلم النبي الصحابة درسا في سؤم الغيبة وفي شدة الغيبة وفي قبح الغيبة وفي سوء ريح الغيبة درسا عمليا وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقف معكم في هذه الليلة وقفة بعيدا قليلا عن دروس التفسير وقفة في هذه الليلة مع حدث مر بشبابنا منذ أيام، لنأخذ منه العبرة ولنستلهم منه الدرس، عل عاقلا أن يتعظ، وعل بعيدا عن الله جل وعلا أن يقترب، وعل قريبا من الله جل وعلا أن يزداد إيمانا وثباتا. أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. منذ أيام في ليلة الجمعة الماضية فجع كثير من الشباب بحادث مروع لخمسة من الشباب في سيارة واحدة، ركبوا متمتعين لاهين كعادة كثير من الشباب، لكن بدون استئذان وبدون وعد وبدون إذن. إذا بمفاجأة تحدث لهم، زارهم ملك الموت، أتاهم ملك الموت دون استئذان، وفي لحظة وسط اللهو ووسط الغفلة ووسط البعد عن الله جل وعلا أخذوا من قريب، فما استطاعوا أن يتوبوا من قريب ولا بعيد. وأنا أسأل الله جل وعلا في مقدمة هذا اللقاء أن يغفر لهم وأن يعفو عنا وعنهم، وأن يرفع درجتهم في المهديين، وأن يسترنا وإياكم وإياهم في الدنيا والآخرة. فإنني في هذه الليلة ما أتكلم عنهم، نعم مات ثلاثة منهم فجأة، ارتطموا بسيارة نقل على جانب الطريق في ليلة الجمعة في الواحدة والنصف ليلة، وفوجئوا بذلك. وأنا ما أتحدث عنهم، إنما العبرة لك أنت، هم أفضوا إلى ما قدموا، وحسابهم أمام الله جل وعلا، نسأل الله أن يخفف عنهم وأن يغفر لنا ولهم، لكن العبرة فيك أنت. لقد جاءهم الموت فأخذهم لتتعظ أنت بهم، فالخوف كل الخوف أن يأتي ملك الموت ليأخذك ليتعظ غيرك بك. ماذا لو كنت أنت؟ أنا أقول لك أخي الحبيب، كل الذنوب والمعاصي كلا قبل أن يقال لك يوم القيامة كلا، كل البعد عن الله جل وعلا كلا قبل أن تقول لك الملائكة يوم الحاجة كلا، كل المعرضين عن الله جل وعلا يوم يأخذوك إلى طريق الغواية والشيطان كلا قبل أن يأتيك ملك الموت فيقول لك كلا. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلمة تقولها الملائكة، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الحبيب، إنها نصيحة إلى قلبك، بالله عليك ماذا لو كنت مكانهم؟ ماذا تتمنى؟ تتمنى أن ترد إلى الدنيا؟ لماذا؟ لتصنع ماذا؟ ماذا تفعل لو قلت يا ربي ردني إلى الدنيا فقد أخذت غفلة وقد أخذت فجأة، ردني إلى الدنيا لعلي أتوب وأستعتب وأستغفر؟ ماذا يصنع لو ردك الله إلى الدنيا؟ ماذا تصنع؟ بل لو أنك أتيت الآن قبور هؤلاء بل وقبور غيرهم ودخلت وناديت بين القبور: يا أهل القبور انصحوني نصيحة، دلوني على طريق إلى الله جل وعلا، كيف حالكم الآن؟ نادي القبور: يا أهل القبور كيف حالكم؟ أين العظماء وأين الكبراء وأين الوجهاء؟ أين مناكب السيارات وأين من طار في الطائرات؟ أين أهل السياحة وأين أهل الفسح وأين أهل المعاصي وأين أهل الذنوب؟ نادي كما نادى الأول حين دخل القبور قائلا: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين العظيم إذا ما افتخر؟ الإجابة: تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. هذه الكلمة التي جعلتها عنوان لقائنا في هذا الليلة، وأود أن تخرج منها لتسأل نفسك وتقول: أما لي فيما مضى معتبر؟ فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ إن العاقل لابد أن يحيا بموت، حياة بموت. العاقل لابد أن يحيا قلبه بموت غيره، لكن الخشية والخوف أن يحيا قلب غيرك بموتك أنت. فأنت تعلم وغيرك يعلم وكثير من الشباب يعلم أن هناك شبابا كانوا معرضين عن الله، كانوا بعيدين عن الله جل وعلا، فصار لهم حادث فمات أحدهم، فأكرم الله الباقين بالتوبة إلى الله جل وعلا بعد أن رأوا الموت عيانا أمام أعينهم. فوعظ الله جل وعلا ثلاثة بواحد، ولو ذكرت لكم قصصا في ذلك كثيرة، وأنا أعلم قصصا عملية. رجل أعرفه بالرياض بالسعودية يقول إن سبب يقظتي واقترابي من الله جل وعلا، هذه اليقظة المرتبة التي يعرفها ابن القيم رحمه الله تعالى، أي بداية التوبة، بداية التوبة التي قال عنها ابن القيم، هو لفت القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، غفلة وبعد عن الله جل وعلا، فيأتي رجل ينبهك فتنتبه فتسير وأنت منتبه. تمشي مع رجل في يوم من الأيام في الإسكندرية، وإحنا ماشيين عدى الترام وكان رجله على حافية قضيب الترام، يدوب التفت كده لقيت الترام بينه وبينه يعني نص متر، رحت شد بسرعة إيده كانت تتخلع، عدى الترام قال لي جزاك الله خيرا. قلت له سبحان الله، لو أنا شديتك الشدة دي من غير ترام هتزعلش هتضربني. فلو أني أخذت هذه القصة أو هذا القصص وضربت فيه على رأسك الآن لا تغضب مني ولا تحزن مني، فأنا أجذبك الآن بعمق وبشدة لأوقذك قبل أن يأتي ترام الموت أو قطار الموت ليدوس فوقك، ساعتها لن تستطيع أن تنتبه. كما قال الأول: الناس نيام إذا مات انتبهوا، فإياك أن يكون انتباهك أن تقابل ربك جل وعلا، كفاك غفلة. رجل بالرياض أعرفه يخبرني عن سبب قربه من الله جل وعلا واتصاله بالله عز وجل، هو داعية من دعاة السعودية الآن، لا داعي لذكر اسمه، ربما تعلم اسمه. أخبرني في سنة 95 أن سبب هدايته وإقباله على الله جل وعلا أيام كان يدرس في الجامعة، وهو من بلدة بينها وبين الرياض ما يقارب 150 كيلو في الطريق ما بين الرياض ومكة، يقول لي: أنا كنت أخرج من بلدتي في الصباح 150 كيلو على الطريق لأذهب إلى الجامعة، وأرجع في نهاية الأسبوع. قل سبحان الله، وأنا راجع في سيارتي لوحدي قابلني رجل شاب صاحب لي في الجامعة قال: خذني معك. فأركبته بجواري، ثم مشيت بالجامعة فاستوقفني شاب آخر أعرفه من بلدتي قال: خذني معك. ثم استوقفني ثالث من بلدة بعدي فاستوقفني فأخذته معي، يقول: وأنا أقود السيارة عن يمين الأول وخلف الثاني والثالث، وسرنا في الطريق فما هي إلا لحظات كان لنا موعد مع الموت. سبحان الله. يقول: في لحظة وجدت شاحنة سيارة نقل عظيمة أمامي، وإذا بي بيني وبينها أقل من 20 متر، وأنا أسير بسرعة ما يقارب 150 كيلو في الساعة، ومعي ثلاثة لم يركبوا معي إلا قدرا. يقول: في لحظة السيارة أمامي، كل والله كل اللي عملته إني غمضت عيني ووطيت، الله أكبر. فرفعت رأسي فإذا سقف السيارة قد أخذ رؤوس الثلاثة، وأنا في سيارة مكشوفة وأنا سليم ليس بي شيء. وقد رأيت هذا المنظر نفسه مكررا في السعودية، سيارة أمام عيني يركبها رجل شاب سنه 18 سنة، ابن رجل صالح من هناك، تاجر سيارات لكنه في غاية الصلاح، واسمه صالح، اسمه وصف له، اسمه صالح، رأيته بعيني والله يسير بسرعة فائقة، فوجد سيارة نقل عالية فأغمض عينه، وفي لحظة رأيت سقف السيارة قد نزع والسيارة أصبحت مكشوفة، وخرج الشاب سليما ليس به خدش. قال هذا الشاب الأول، قال أحياني الله جل وعلا بموت هؤلاء، أحياني الله بموت هؤلاء، كما قال تعالى في سورة الأنعام: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون فاجعل قلبك يحيا بموت هؤلاء. ذكر نفسك حياة بموت رجل آخر. أنا قلت لك سآخذ القصص لعلك تنتبه بها، لعلك تتعظ بها. رجل أيضا من السعودية أسرف على نفسه بالمعاصي وكان بعيدا عن الله جل وعلا كل البعد، تزوج ولا زال على بعده عن الله جل وعلا. يقول هو: وكنت كل ليلة أسهر مع قرناء السوء على أفلام الفيديو الفاسدة المفسدة الدائرة، كما يقول يستحي إبليس أن يشاهد ما أشاهد. يقول: وفي ليلة من الليالي كنت قد تواعدت مع بعض زملاء السوء على أن نجتمع على فيلم دائر، يقول: فتأخرت عنهم فمشوا ولم أجدهم، فبحثت عنهم فلم أجدهم. يقول: فأتيت إلى مكان لتأجير هذه الأفلام المفسدة الفاسدة واستأجرت فيلما ورجعت إلى بيتي وأغلقت على نفسي غرفتي ووضعت الشريط في الفيديو وظللت أشاهد، وقد أغلقت علي الباب، زوجتي نائمة وابنتي 4 سنوات نائمة. يقول: أنا أشاهد الفيلم وفي الساعة الثانية أو الثالثة قبيل الفجر فوجئت أن باب الغرفة يفتح ودخلت ابنتي. قال: فنظرت إلى ما أشاهده ثم نظرت إلي. قلت ساعتها، قال ساعتها كاد قلبي أن يقف من شدة الرعب، وأنا قبل ذلك كنت قد نسيت أن الله جل وعلا يسبق نظره إلي من نظر ابنتي إلي. يقول: كاد قلبي أن يقف من الرعب، فنظرت ابنتي إلى ما أشهده ثم نظرت إلي ونظرت إليها فقالت كلمات موجزة: عيب عليك يا والدي، اتق الله، عيب عليك، اتق الله. قال: فقمت وراءها بعد أن زالت عني الدهشة والمفاجأة، فإذا هي نائمة على فراشها كما هي لا تتحرك. يقول: فأغلقت هذا الفيلم وظللت أفكر مع نفسي وأسترجع تاريخ الذكريات التي ملئت بالذنوب والمعاصي والخطايا، وبينما أنا كذلك إذ سمعت نداء الفجر: الله أكبر الله أكبر. قال: والله فكأنني أسمع الأذان لأول مرة في حياتي، فما دخلت المسجد ل7 سنوات متصلة. يقول: فقمت وتوضأت وقلت أنزل إلى الصلاة. يقول: فنزلت إلى الصلاة وبي شوق عظيم إلى الصلاة، وظللت في المسجد حتى أتى وقت العمل، ثم ذهبت إلى عملي فبدأت العمل في 8:30 صباحا، فتركت العمل وأنا في شوق عظيم إلى الصلاة، ذهبت إلى مسجد العمل وظللت أصلي فيه وخررت ساجدا لله جل وعلا حتى جاء وقت الظهر، فدخل علي المؤذن وأنا أبكي فأخذ ينبهني حتى انتبهت، فقال لي ما يبكيك؟ قال دعني فإني لسبع سنوات لم أسجد لله فيها سجدة، إني في شوق عظيم إلى الصلاة، إن لي ذنوبا لو أخذني الله جل وعلا لعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فصلوا الظهر، ثم أخذ صاحبه يذكره بالله وقال والله إني لأرى على وجهك نورا لم أعهده من قبل ذلك، فلعل الله جل وعلا أن يقبل توبتك، ولعل الله جل وعلا أن يأخذ بقلبك وأن يأخذ بيديك إليه، ولكن أقبل على الله جل وعلا واعلم أنه غفور رحيم، تواب عفو كريم، ما سمى نفسه الغفور إلا لأنه يغفر، ولا سمى نفسه الرحيم إلا لأنه يرحم، ولا سمى نفسه التواب إلا لأنه يتوب، ولا سمى نفسه العفو إلا لأنه يعفو. يقول وبينما أنا كذلك إذا برجل يأتيني مسريعا يقول إن آل بيتك يطلبونك سريعا، قال فرجعت إلى بيتي وقالت لامرأتي أين كنت؟ فقد بحثنا عنك في المسجد وفي العمل ولم نجدك في أي مكان، أين كنت؟ قال كنت أصلي. فقالت له أما علمت أن ابنتك قد اختارها الله؟ لقد ماتت ابنتك. يقول فذهبت مسرعا لا أكاد أصدق، ماتت بعد صلاة الفجر، بعد لحظات أو دقائق أو ساعة من كلامها لي. ما الذي أيقظها؟ ما الذي ألهم هذا الكلام؟ ما الذي جعلها تفتح الباب على غير عادتها وتقول هذا الكلام على غير عادتها؟ عيب عليك يا والد اتق الله. يقول فذهبت أقبلها وأحتضنها، ولما أكرمها الله جل وعلا وكفنتها ودفنتها أقبل الناس علي وأنا أبكي، فقالوا لي يا أخي اصبر. قال والله أنا ما أبكي جزعا على موتها، إنما أبكي فرحا أن الله جل وعلا أحياني بموتها، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بها في الجنة. حياة بموت، فهل يحيا قلبك لما يموت غيرك، أم يحيا قلب غيرك لما تموت أنت؟ إياك أن تكون الأخرى. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك بالموت في كل موقف، بل وربنا جل وعلا ذكرك بالموت في كل موقف، فإن كنت تصلي فلتذكر الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. قال ربنا جل وعلا وهو يذكرنا بالموت ونحن نمشي في الرزق، قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأنت تمشي في الأرض وتأكل من رزق الله لا بد أن تعلم أنك إلى الله راجع وأن إلى الله النشور، حتى تتعظ بهذا الموت. أيها الأخ الحبيب، لقد مات كثير من الشباب، وأنت لو راجعت من تعلمه لعلمت، أنت لو راجعت لرأيت أن لك جارا أو صاحبا أو قريبا مات وهو شاب، فلم يستأذن الموت ولم يمهله الموت. وأنا أسألك بالله، أترى هذا الشاب الذي مات كان يظن أنه سيموت؟ أترى هذا الشاب الذي مات لو علم أنه سيموت أكان سيصر على حاله حتى وإن كان طائعا؟ يعني انت طائع بتصلي وقاعد في بيت الله الان، لو عرفت ان انت هتموت بكره الطائع بتاعتها دي هتفضل زي ما هي ولا هتزيد؟ رغم انك طائع، فما الحال اذا كنت عاصي؟ الا تقبل على الله جل وعلا؟ الا تقترب من ربك؟ ان نبيك صلى الله عليه واله وسلم لما مات ابنه، انت عارف ابنه كم سنة؟ سنة ونص مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ونص، ابراهيم. مفاجأة، غلام صغير يموت، كان يؤمل له ان يعيش الى الشباب ثم الى الشيخوخة، لكن الله جل وعلا اختار موته لكي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا اله الا الله، فيفرغ الله قلب النبي إلا منه سبحانه وتعالى. فلعل الله بموت غيرك
أن يفدغ قلبك إلا منه سبحانه وتعالى. يموت ابن النبي فتنزل دموعه صلى الله عليه وسلم فيقول له عبد الرحمن: يا رسول الله وأنت تبكي يا رسول الله، تبعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الرحمة، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهل تقول الآن ما يرضي ربك؟ أيها الأخ الحبيب، إن شابا آخر ابن 17 عاما، شاب، نعم هو شاب، كان وحيد أمه، مات أبوه وصغير، وصبرت أمه على تربيته، وإذا بقرناء السوء يدفعونه إلى أن يغضب أمه، قالوا له: هيا بنا نقدم في جامعة ببغداد. وكان ذلك في الثمانيات، شاب من الرياض، فقال: إن أمي تمنعني. قالوا: لا حاجة لك في إذن أمك، قدم للجامعة. وبالفعل قدم للجامعة في بغداد، فقبلت الجامعة، ثم قدم التأشيرة، فجاءت التأشيرة، وأعد السفر، وفي ليلة السفر زي الذي كده، وسيسافر في الصباح، فاجأ أمه، قال: سأسافر في الصباح، وهذه موافقة الجامعة، وهذه التأشيرة، وسوف أسافر. تقول الأم: فظللت طوال الليل أفكر، أنا أريد رفقة ابني، لا أريد أن يفارقني، فأنا قد صبرت على تربيته لسنوات طويلة، ثم هو بعد ذلك يريد فراقي. تقول: فدخل الولد لينام، وأنا في صالة البيت أفكر في أي وسيلة أبعد ابني عن هذا السفر. يقول: وبينما أنا أفكر اهتديت إلى أن أذهب إلى جواز سفره، فأقطع ورقة التأشيرة. يقول: فقطعت ورقة التأشيرة وتركت الجواز كما هو في حقيبتي التي أعدها في الليل، فاستيقظ. تقول: فسلم علي ثم انطلق للمطار مع زملائه. يقول: أنا أنتظر رجوعه بغضب وثورة، فإذا بالابن يذهب مع زملائه إلى المطار، فيتقدم إلى ضباط الجوازات مع زملائه، فيرتجع زملائه إلى الطائرة ويرفضون أن يذهب هو في السفر. ما معك تأشيرة؟ فرجع وحزين ويعلم أن الذي صنع ذلك هي أمه. تقول الأم: فأنا أنتظر في البيت ثورته وغضبه. فلما رجع وطرق علي الباب، تقول: فما زاد على أن سلم عليه، ثم دخل إلى غرفته ونام على سريره ولم يكلمني كلمة واحدة. تقول: أنا لم أنم طوال الليل، جلست في صالة البيت على الكرسي في أي طريقة وأي وسيلة آخذ بها قلب ابني لأسعده وأفرحه حتى لا يغضب مني. تقول: وأنا في صالة البيت إذا بخبر في المذياع بأن الطائرة المنتقلة من الرياض إلى بغداد قد انفجرت ومات كل ركابها. قالت: فكنت مسرورة سعيدة، أريد أن أسوق البشارة إلى ابني الذي بهذه الفعلة اليسيرة كانت سببا بأمر الله في نجاته من هذه الحادثة المروعة. تقول: فدخلت مسرعة إلى غرفة ابني لأوقظه، فإذا هو قد فارق الحياة، مات في نفس الوقت الذي مات فيه زملاؤه. لكن قضى الله جل وعلا أن يموت زملاؤه على طائرة وهم في نية معصية الله جل وعلا، فلا يعثروا لهم على جثة وهو يموت على فراشه بين يدي أمه. وصدق ربي حين قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان الله، كل شيء تفر منه فتترقبه خلفك، حاجة بتجي راك تبص وراك، لكن الموت تفاجأ وأنت تفر منه بعيدا عنه أنك تقترب منه فإذا هو أمامك. فلم يقل له: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاحقكم، إنما قال: فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يكونوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يكونوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
سيأتيك الموت
فالموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فسيأتيك الموت فإن كنت عاقلا أيها الحبيب فاختر لنفسك كيف تموت اختر لنفسك كيف تموت. وهل أستطيع أن أختار لنفسي كيف أموت؟ نعم تستطيع أن تختار لنفسك الميتة التي تريدها إن عشت عليها. فإن عشت طائعا مت طائعا، إن عشت ذاكرا مت ذاكرا، إن عشت قريبا من الله مت قريبا من الله، وكذلك بعثت قريبا من الله جل وعلا. أما جند إبليس سوف جند من جنود إبليس سوف أتوب، ما زلت شابا أريد أن أعيش حياتي. والله إن الحياة الحقيقية والله هي التي تكون في مظلة لا إله إلا الله. والله إن الحياة الحقيقية ليست في السجارة ولا في الفتاة ولا في السيارة ولا في الفيلا ولا في السياحة ولا في الطعام، إنما الحياة الحقيقية في طاعة الله جل وعلا، أن تسعد نفسك بجنة الدنيا. وأنا أقول لك لم ترد كلمة السعادة يا من تريد السعادة في الدنيا، لم ترد كلمة السعادة في القرآن إلا في موضع واحد، السعادة في القرآن في مكان واحد فقط. لمن يريد السعادة فيظنها في المال، فيظنها في السيارة، فيظنها في السياحة، فيظنها في مرافقة الفتيات وفي التمتع مع النساء. لا والله، إن السعادة في مكان واحد. قال الله جل وعلا في سورة هود: فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز. السعادة الحقيقية أن تكون عند الله في الجنة، السعادة الحقيقية أن تدخل جنة الدنيا لتدخل بعدها جنة الآخرة، هذه السعادة الحقيقية. فوالله ليست السعادة في السجارة، إنما السعادة في السواك، ليست السعادة في الجلوس أمام التلفاز والنت والدش، إنما السعادة في الجلوس أمام الله في بيته. ليست السعادة والله في الانكباب على القصص والمجلات الهابطة لتقرأها، إنما السعادة في الانكباب على كتاب الله لتتصل بالله. ليست السعادة أبدا والله في نساء الدنيا، إنما السعادة يوم يكرمك الله بالبشارة بالحور العين في الجنة، هذه السعادة. ليست السعادة في قصر عظيم في الجنة يبيد ويفنى صاحبه، إنما السعادة الحقيقية في قصر في الجنة هو خالد وصاحبه خالد. إن شابا فطن إلى السعادة الحقيقية لا يزيد عمره على 16 عاما منذ نعومة أظافره، وهو يحرص على طاعة الله جل وعلا من قبل بلوغه، وهو في بيت الله جل وعلا تعلق قلبه ببيت الملك سبحانه وتعالى، وإذا به يصلي كل صلاة في المسجد منذ نعومة أظافره، فيأتي للصلاة مع كل صلاة. وفي يوم من الأيام وهو يتيم سنه 16 عاما، كان يتيما قبل البلوغ، تقول أمه فافتقدته، فقد تأخر عن الذهاب للمدرسة يوما، فعادته أن ينزل لصلاة الفجر ليصلي مع المسلمين صلاة الفجر، ثم يبقى في المسجد حتى الشروق ليصلي الضحى، ثم يرجع مسرعا يأخذ حقيبته ليذهب إلى المدرسة، ويرجع من المدرسة على المسجد ليبقى فيه إلى العصر دون غداء، فإذا صلى العصر رجع إلى أمه ليتغدى، ثم يرجع ثانية إلى المسجد حتى العشاء. تقول هذه عادته. وفي يوم من الأيام ذهب لصلاة الفجر فانتظرته ليأخذ حقيبته ليذهب إلى مدرسته، فما جاء، تأخر. انتظرته ساعة واثنين وثلاثة وليس له أخ، وهو أبوه متوفى. تقول فأرسلت إلى عمه أن يذهب ليتفقده، يقول فذهب في الساعة التاسعة صباحا، فإذا الولد بكرم الله جل وعلا ساجد في المسجد، فإذا بالعم يقلبه، فإذا هو قد فارغ الحياة. ليس هذا هو العجب، ليس هذا هو العجب أن يموت ساجدا أو يموت طائعا. فأنا أعرف رجلا أعرفه مات هنا في هذا المقام وهو ساجد لله جل وعلا في يوم الجمعة، وأعلم رجلا كان يريد عمره وذهب لصلاة الفجر فصلى سنة الفجر وأخذ يقرأ القرآن واستند إلى المنبر ففاضت روحه إلى السماء، وأمثلة كثيرة. ليس هذا هو العجب، إنما العجب يقول عمه فأخذته وساجد أحمله على كتفي ورجعت به إلى بيت أمه، وأعلمنا الناس وغسلناه وكفناه، وانتهينا من ذلك قبل الظهر بساعة في 11 ظهرا. يقول وبينما أنا أمامه قد كفنا بعد أن غسل ومسجى أمامنا، إذ وضعت يدي تحت خدي وظننت أفكر، فأخذتني سنة من النوم، والناس ينتظرون قبيل الظهر يأخذوه ليصلوا الظهر ثم ليصلوا بعده عليه صلاة الجنازة. يقول وبينما أنا في هذه السنة اليسيرة من النوم، إذ وجدت امرأة جميلة غاية الجمال لم ترى عيني مثلها قط، جاءتني بمنظر طيب وصورة طيبة وريح طيبة مباركة، فأقبلت علي وقالت أنشدك الله لا تؤخره لصلاة الظهر بل عجل بدفنه الآن. فقلت لها من أنت؟ قالت أنا إحدى زوجاته من الحور العين التي اشتاقت إلي. يقول فقمت بعد 5 دقائق غفوة سنة من النوم، فأخبرت أمه ومن حوله، فخرجوا جميعا وذهبنا لنصلي عليه صلاة الجنازة ثم دفناه قبل الظهر. يقول فلما رجعت إلى البيت والله الذي لا إله غيره ظلت رائحة الحورية في البيت أكثر من شهرين. فهل تنتظرك الحور العين؟ هل تنتظرك الحور العين؟ هل تشتاق إلى لقائك الحور العين؟ أن تنتظر العاصي والعياذ بالله التعابين،
ثعابين القبور. هذا حق. أخبر رجل من دعاتنا في مدينة الزرقاء بالأردن، مدينة الزرقاء بالأردن، أن شابا كان معرضا عن الله جل وعلا، وإذا هو يوعظ فلا يتعظ، يذكر فلا يذكر، فظل على معصيته حتى مات، أخذ بغتة وهو شاب يقول، فأخذوه بعد أن كفنوه وذهبوا إلى قبره، فتحوا باب القبر فإذا في القبر ثعبان عظيم، قال فأغلقوا القبر مسرعين وذهبوا وبحثوا في قبر آخر فوجدوا نفس الثعبان فيه، فأغلقوا وذهبوا إلى قبر ثالث فوجدوا الثعبان ينتظره نفس الثعبان في قبر ثالث، قال فخاف الناس وجاءت الشرطة واستشاروا أهل العلم وابتعد الكثير، يقول فحاولت الشرطة إخراج الثعبان من القبر، يقول وبالفعل أخرجوا الثعبان من القبر بعد أن قيدوه، وفي لحظة وحركة فجائية سريعة أرعبت كل من نظر إلى هذا المشهد، بل وأغمي على الكثير منهم، حركة سريعة مفاجأة، إذا بالثعبان يفك قيوده ويلتف حول الشاب ثم يدخل به إلى القبر، يقول فوالله سمعنا تكسير عظامه من التفاف الثعبان عليه. هذا تنتظر الحور عين، وذاك تنتظر الثعابين، فماذا ينتظرنا في قبورنا من منازل الآخرة؟ فيا أخي الحبيب، هي نصيحة إلى نفسي قبل أن تكون إليك، أن تذكر ربك، ولو أهردت على أن الله جل وعلا أحيانا، فإن المؤمن هو الذي إذا ذكر ذكر، وإذا نصح انتصح، فالله جل وعلا يصف المقبلين عليه بقوله في صفات عباد الرحمن، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصروا عليها صما وعميانا. فعباد الرحمن الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يقبلوا على الله جل وعلا تائبين نادمين، أما الصنف الآخر ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. وفي آية ثانية في سورة الكهف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فإياك أن تدعى إلى الهدى وأن تذكر فلا تتعظ ولا تتذكر، فأولئك لن يهتدوا إلى الهدى أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا، وأن يغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مجبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأمة المسلمين، رب ارحمهما كما ربينا صغارا، رب ارحمهما كما ربينا صغارا، رب ارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رد شباب الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم حببهم في طاعتك، وحببهم في بيوتك، وحببهم في مواعظك، وحببهم في قرآنك. اللهم خذ بقلوبهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بقلوبنا وقلوبهم وقلوب المسلمين جميعا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم احفظهن من كل سوء وتبرج يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح. نسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرد الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء.
اللهم أحيي قلوبنا يوم تموت القلوب، اللهم أحيي قلوبنا يوم تموت القلوب، اللهم أحيي قلوبنا يوم تموت القلوب. اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من أسرارنا، واغفر لنا ما علمته من قبيح أفعالنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم لا تفرج جمعنا والمسلمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا شكور، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحيينا على التوحيد، وأن تميتنا على التوحيد، وأن تجعل آخر لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.